ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وبرنامجكم أندى العالمين، والحديث عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن كيف جمعت هذه السنة، وهذا تحديدا ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك،
الله يحفظك،
أكرمك الله. توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا عن طريقة جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفريق بين السيرة والتاريخ وغيرها، وتكلمنا عن الرواة. قبل أن أستأنف أستأذنك أن احنا معانا أحد رواة الحديث في هذا العصر، في راوي الحديث الأشهر في هذا العصر، أصبح هذا هو راوي الحديث الأشهر، الموبايل للأسف، وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا أقرأ من الموبايل هذا الذي أصبح أحد الرواه في زمن انقطاع السند وانقطاع الدين وانقطاع الارتباط بهذا الدين بصورة حقيقية. وصلني، أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، وصلني أكثر من 500 مرة، ولا أقول الرقم على سبيل المبالغة، أقولها برقم حقيقي. مرات يسأل عنه، مرات يذكر في مجموعات، وسبحان الله لو ذكرنا حديث صحيح تلقى الناس تعرض عنه. الحديث كفن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كفن خديجة كفنان، واحد من الجنة والآخر رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اشتد مرضها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله اسمع وصاياي، أولا إني قاصرة في حقك فاعفني يا رسول الله، ثم أوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة فإنها يتيمة فلا تعتدي عليها واحدة من نساء قريش، والثالثة إني خائفة من القبر، يريد منك رداءك الذي تلبسه. وبعدين نزل جبريل، فجاء جبريل بكفني وقال: رسول الله هذا كفن خديجة وهو من أكفان الجنة. فكفنها رسول الله الرداء الشريف أولا، وجاء جبريل بالكفن الثاني، إلى آخر الحديث، اللي هو يعني ما أعتقد أنه يعني واحد أشرف من أبو لمعة اللي رواه، أو لعل الذي رواه عبد الحسين بن خامنئي أو حد من هؤلاء. القصة للأسف يعني وننشر وكأننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى ونكذب لرسول الله لا على رسول الله. اتفضل شيخنا الحبيب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هذا الخبر أيضا أنا سمعت به، والحقيقة يعني أي إنسان عنده قل آل التمييز لا يمكن يقبل هذا الخبر، لأن هذا الخبر أولا من أباطيله أن تقول عن فاطمة أنها يتيمة. هو اليتيم يتيم الأب ولا الأم مثلا؟ وهل يمكن أن تقع مثل خديجة رضي الله عنها في مثل هذا؟ الحاجة الثانية أن الوصايا بتاعت التي تذكر وتنسب إلى خديجة رضي الله عنها فيها طعن على أبي بكر الصديق وبقي الصحابة، فكأن الذي وضع هذه الحكاية رافضي كذاب. ولا يمكن، وأنا يعني في حياتي ما قلت أتحدى يعني حد، يعني لأن أنا أعلم أن ما أتينا من العلم إلا قليلا، لكن في هذه الحكاية أتحدى أن يأتيني أحد لها بسند، مش هقول ثابت، لأن مستحيل أن يكون ثابتا لأنها تحمل أسباب بطلانها في ذاتها، ولكن ليأتيني لهذه القصة بإسناد لا يمكن. رجل شم ريح الحديث ولو مرة في حياته ممكن يقتنع بهذا الكلام. فعشان كده وأنا كمان برضو بكل أسف أحيانا بعض الناس يبعثوا لي مجموعات، ما أعرفش يعني بمناسبة إيه يبعثوا مجموعات ويحطوا فيها أحاديث كلها أحاديث باطلة، وأنا أستغرب يعني ما أقدرش أرد على المجموعات ولا أقدر أقعد أكتب وأقول هذا باطل هذا باطل، وإلا تنقضي الأعمار وإنت بترد على الموبايل إن ده باطل وهذا لا يجوز وهذا لا يصح والكلام ده. لكن يعني كما قال القائل: ما آفة الأخبار إلا رواتها. وهذا يرجعنا إلى ضرورة التحري حتى لا نقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لا في رسالة، لا لواحد صاحبك، ولا في مجموعة، ولا تنشرها، إلا أن تكون متأكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بدلالة أحد العلماء المشهورين بالعلم بعلم الحديث، زي الشيخ الألباني مثلا في عصرنا الحديث. قبل أن تبحث عن قبل أن تنشر الحديث ابحث هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، أو مش الشيخ الألباني فقط، بس أنا بقول للشيخ الألباني رحمة الله عليه أساس أن كتبه بقت مشهورة جدا وبقت منتشرة على الإنترنت وكده، فهو أقرب يعني. وإلا أي عالم بالحديث سواء كان من المعاصرين أو كان من المتقدمين صحح الحديث، على الأقل تبرأ ذمتك كغير متخصص أن تنقل التصحيح أو تنقل تثبيت الحديث عن هذا العالم. وده يدلنا على أهمية علم الحديث، ولابد للجماهير أنها تأخذ على الأقل ثقافة حديثية. وهذا ما كنت أسعى إليه في الحلقات التي كنت أنشرها قديما في قناة الناس في برنامج فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، كنت أشرح علم الحديث عشان أعمل ثقافة حديثية بين الناس، مش تخصص. تخصص ده قصة تانية، وتخصص يعني له قانون آخر، لكن أقل حاجة أنك تبقى عارف يعني صحيح، يعني ضعيف، يعني منكر، يعني شاذ، يعني معضل، يعني مرسل، يعني معلق. الألقاب اللي أنا كنت شرحتها في ذلك الزمان، والحمد لله آتت ثمارا هائلة ما توقعتها. أنا كنت متخيل أن أنا بكلم الكاميرا، كنت متخيل أن الناس الذين يستمعون إلى هذه الدروس لم يكونوا يستوعبوا. حتى لقيت عوام والله في المساجد في بلاد شتى يقول لي أنت ليه ما كملتش المعضل، ليه ما قلتش تفصيل المرسل. ناس عوام، ناس عوام جدا يعني. فالحمد لله. فأنا أريد يعني من هذه الحلقات نعمل ثقافة حديثية، وإن شاء الله إني قدرني الله تبارك وتعالى بعد رمضان هنعمل برنامج اللي هو حرس الحدود، وذا برنامج كنت عامله قديما، هنتكلم فيه بقى عن قوانين الرواية والذب عن الصحيحين، ونجيب شبه هؤلاء الجهلة ونبين للناس كيف أنهم جهلة بمنتهى البساطة، بدون ما ندخل في اللوغاريتمات ولا بدون ما ندخل في أشياء معقدة خالص، إنما سنذكر لكم ما قاله علماؤنا. لأن هذه الشبهات هؤلاء ليسوا من الذكاء بحيث أنهم يخترعوها، لا، دول أخذوها من مبتدعة قبلهم، ولكن المبتدعة اللي قبلهم كانوا علماء، كانوا بيعرفوا إزاي يلقون الشبهة، لكن هذا لا يعرف كيف يلقي الشبهة. يعني أضاف إلى الشبهة من سوء أدبه ومن سوء ألفاظه ومن سوء عرضه ما تنزه عنه الأقدمون من المبتدعة. فحنبين للناس كلها وأنا كلهم يعني كيف أن السنة الحمد لله مصانة، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي على يعني صرح السنة الكبير وينال منه. والله كان غيرهم أشطر كما نقول، من هم أشد منهم قوة وإمكانات وعلم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا في السنة النبوية، وبقيت السنة النبوية شامخة الأركان دانية الخطوف لجماهير المسلمين. فعشان كده ضرورة علم الحديث، ضرورة أن ننظر في الإسناد، أصبحت ملحة للغاية بالذات للذين ينقلون كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الناس. وقبل أن يعني أنهي كلامي عشان أترك المقام لأخينا أبي عبد الرحمن، لأن أنا واضح أن أنا أخذت منه البرنامج.
لا لا براحتك يا شيخنا، أنا بالنسبة لي سأترك حبا يعني وكرامة بس. حبا وكرامة.
بعد ما أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فأي واحد يحدث بحديث ولم يقصد حتى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في معنى الكذب. فيعني فليتنزه كل إنسان منا إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما. تفضل يا مولانا، تركت لك المجال.
الله يعزك يا ربي، رفع الله قدرك شيخنا، الله يبارك فيه. شيخنا انت بتقول تاخذ البرنامج، انا بالنسبه لي اخذ البرنامج كله. المحبين الشيخ يتمنون ان اقول السلام عليكم، معكم الشيخ ابو اسحاق، وفي اخر حلقه اقول عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ خلص كلامه، شكرا لكم ونشوفكم الحلقه القادمه. انا عن نفسي منهم اتمنى هذا الكلام، ولكن اقاطع فقط للاستفاده.
نعم.
الله يعزك يا شيخنا، الله يبارك فيك يا شيخنا. طيب سؤال إكمالا على ما تفضلت به في قضية التخصص، الكلمة التي قد تكون فيها نوع من الضخامة، ويظن البعض منها أنها ستحملنا إلى كلام متخصص صعب جدا، ألا وهو شرط البخاري. كلمة شرط البخاري، لن نتكلم أعتقد عن شرط البخاري، ولكن كيف صنف البخاري كتابه اللي هو السدة الذي هو السماء، ومن يتكلمون الآن إنما هو يحاولون أن يطاولوا هذه السماء. هل من إشارة إلى هذا الأمر وهو في غاية الأهمية حين نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله؟
أين
تفضل شيخنا.
طبعا يعني لا يخفى على أحد في الأمة جلالة الإمام البخاري، وأنه كان كلمة إجماع من شيوخه وأقرانه وتلاميذه، أن هذا الإمام في الذروة في الإتقان، يقولون عنه جبل الحفظ والإتقان. هذا الإمام مع ما أوتي من الذكاء المفرط ومع ما أوتي من فهم قوانين الرواية، ظل 17 عاما يكتب في هذا الكتاب. مش كتب الكتاب ده وحطه في صندوق وبعدين وجده إنسان في القرون المتأخرة فنفض عنه غبار القرون وبعدين قال لقيت كتاب اسمه صحيح البخاري. لم يكن البخاري هكذا، بل من يوم أن صنف الإمام هذا الكتاب بعد 17 سنة، لأنه ينتقي ويتحرى ويتحرى أصح الصحيح كمان، مش صحيح فقط، أصح ما يمكن أن يقال في هذا الباب، كان البخاري ينتقيه، وانتقى صحيحه من 600,000 حديث مسموعة بالنسبة له. تخيل واحد معاه 600,000 حديث. طبعا الجهلة اللي هم يقول لك ازاي 600,000 حديث، هل ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكل، لا، كل كلام، خلي بالك، وانا عايز المشاهد بس يديني يركز معايا، الكلام في الأصول مش عايزك تسرح مني ولا تروح ولا تنشغل إلا بالكلام اللي هقوله لحد ما خلص. كل كلام يروى بإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سواء كان حديثا قدسيا أو حديثا نبويا أو كلاما للصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المتبوعين أو أي كلام ينسب إلى إنسان بحدثنا وأخبرنا، ده اسمه حديث. عشان تريح نفسك بس أيها الجاهل وتقول لي إزاي ده أول الفشر 600,000، إزاي 600,000؟ أيوة، كل كلام يروى بإسناد كانوا يقولون عنه هذا حديث. واختلفوا بقى العلماء في حديث، هل نسميه الخبر أو الأثر والكلام ده، مش هندخل في القصة دي. فالإمام البخاري كان عنده فتاة الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفتاة الصحابة والتابعين وتابعين، كل الكلام ده كان عنده، انتقى صحيحه من 600,000 قدامه، لأن صحيح البخاري مشتمل على الحديث المرفوع ومشتمل على فتاوى الصحابة ومشتمل على فتاوى بعض التابعين وبيشير أحيانا إلى بعض الأئمة المتبوعين، تمام؟ فالإمام لما يكون إنسان ذكي جدا بلغ الذروة في الذكاء وقدامه مادة خام، هل يا ترى في عقل عاقل هذا البني آدم اللي عارف يعني إيه المادة الخام وعارف مما تتكون وفي منتهى الذكاء ممكن يدخل ياخد أخلاط المادة الخام، أسوأ حاجة في المادة الخام، ويقول لك أنا اخترتها بعد جهد جهيد إلا إذا كان أغبى الخلق؟ فالإمام البخاري قدامه مادة واسعة جدا 600,000، وغاب 17 سنة، مش سنة ولا سنتين ولا 3 سنين زي ما بعض الناس بيعمل في خلال شهر يطلع لك كتاب، لا، 17 سنة. واللي أخروا عن في المدة دي كلها هقول لك ليه. فعنده الذكاء قوانين الرواية أحد مؤسسيها يعني، وعنده المادة الخام، وعنده طول العمر الذي صنف فيه هذا الكتاب. الإمام البخاري لماذا صنف كتابه؟ أو إيه اللي دخل في دماغه يطلع يكتب هذا الكتاب؟ شاف حاجتين، رأى رؤيتين، رؤيين. الرؤية الأولى رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينش عليه، معاه منشة كده وبينش عليه، كان بينش على الذباب أو بيجيب له هواء أو كده، فراح لبعض المعبرين قال له أنا شفت كده في الرؤية، قال له أنت تذب الكذب عنه صلى الله عليه وسلم. ده الرؤية الأولى. الرؤية الثانية رأى أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رجله يحطها، البخاري يحط رجله مكان رجل النبي عليه الصلاة والسلام أو مكان أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي والبخاري كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع قدمه البخاري يحط قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره، تمام؟ صادف كلها الرؤية الأولى والثانية إنه كان جالس في يوم من الأيام مع شيخه الإمام الكبير العلم المفرد إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي رحمة الله عليه، فقال لهم لتلاميذه، والبخاري كان قاعد مع في جملة تلاميذه، قال: لو صنف أحدكم كتابا في صحيح أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فبدأ يجمع الصحيح وبدأ يصنفه في الليالي المقمرة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري كتابه تقريبا قرابة 3000 حديث بدون المكرر، المكرر 7000 ونيف، لكن بدون المكرر 2000، يعني يقارب 3000. تمام. قال الإمام البخاري: ما اخترت حديثا وضعته في صحيحي إلا صليت قبله ركعتين، استخارة أن يضع هذا الحديث بعد ما أعمل قوانين الرواية في اختيار الحديث وطبقها على أمتن ما يكون، استخار ربه تبارك وتعالى هل يختار هذا الحديث في الباب ويضعه في صحيحه أم لا. لما يكون إمام صلى، خلينا هنقول صلى 2500، صلى ركعتين لألفين ونصف حديث، يبقى صلى كم ركعة عشان يحط الأحاديث دي في صحيحه؟ فالإمام البخاري كتابه
5000 ركعة،
5000 ركعة طبعا. كتابه من يوم أن صنفه يقرأ على المسلمين، فمن متعقب عليه ومن معترض ومن مؤيد ومن مختصر ومن شارح، ألوف مؤلفة، ملايين العلماء من أيام البخاري إلى الآن. هل العلماء دول، ملايين العلماء، مفيش حد في العلماء دول اكتشف الذي اكتشفه هؤلاء الجهابذة العباقرة عشان يقول البخاري في إسرائيليات والكلام ده؟ فطبعا هذا يعني ها هنا تسكب العبارات بكل أسف يعني.
نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طبعا الكلام احنا يعني احنا فتحنا بس بوابة، الكلام فيها يحتاج برامج مش برنامج واحد، ولكن أستأذنك أن نكمل في هذا الكلام الماتع أيضا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة. شيخنا الحبيب أكرمك الله، شيخنا رفع الله قدرك في الدارين،
بارك الله فيك،
جزيت الجنة شيخنا، الله يبارك فيك، أكرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة مع شيخ الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني ومن برنامجكم أند العالمين، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين.